الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في الدرس الماضي عند الباب 16 من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وهو بعنوان باب الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان يعني شعبة من شعب الإيمان. وهذا الباب أفرده البخاري عليه رحمة الله لأنه مقصود بذكر الحياء، وإن كان الحياء سبق قبل ذلك في ذكر شعب الإيمان في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء من الإيمان. والحياء من الإيمان، أراد البخاري بذكر هذا الحديث سابقا أن يبين أن الإيمان شعب له أعلى وله أدون، ومن شعبه ومراتبه الحياء. ولكن ذكر الحديث أو ذكر الحياء أولا لم يكن مقصودا، وإنما المقصود أنه ذكر بالتبعية، وهنا ذكر بالأصالة. يعني الإمام البخاري تعمد أن يبين أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. أما ذكر الحياء في الحديث السابق إنما أراد أن يبين هناك شعب الإيمان، ولم يقصد ذكر الحياء على جهة الخصوص. فذكر الحياء بأنه مذكور في الحديث، أي في حديث الشعب، على سبيل التبعية لا على سبيل التأصيل. أمر ثاني وهو أن حديث اختلاف شعب الإيمان قد ورد بإسناد، وهو من حديث أنس، وهذا الحديث كذلك معذرة من حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث كذلك من حديث عبد الله بن عمر، ولكن الإسناد الأول يختلف عن الإسناد الثاني. فهاتان نكتتان عظيمتان: الأولى أنه رجع إلى ذكر الحياء مرة أخرى في كتاب الإيمان لأنه لم يكن مقصودا في ذكره الأول، وإنما ذكر بالتبعية. وأصل القضية الأولى هي بيان أن شعب الإيمان مختلفة ومتفاوتة، وأما في المرة الثانية فإنه أراد أن يذكر على جهة الخصوص أن الحياء من الإيمان، أن الحياء من الإيمان. ولذلك هو نفس الحديث، هو نفس الحديث بوب البخاري له أولا بذكر شعب الإيمان، ثم بوب لهذا الحديث نفسه في هذا الباب أن الحياء منين؟ من الإيمان. فكأن الحياء لما ذكر في الحديث الأول لم يكن مقصودا لذاته، وإنما قصد لذاته هنا حتى يكون هناك مناسبة قوية بين ترجمة الباب وبين ذكر الحديث الوارد في الباب. فقال الإمام البخاري: باب، وهو منون، وبإمكانك أن تقول الإضافة: باب الحياء من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، أو باب الحياء من الإيمان. يعني إما أن تكون بالإضافة أو تنوين، والتنوين أولى. كأنك تقول باب ثم تبدأ الحياء من الإيمان، فيكون الحياء هنا مبتدأ وفي الأولى مضاف إليه. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، معروف أنه تنيسي، وتنيس هي من أعمال دمياط، قرية من قرى دمياط، والصواب فيها الكسر، كسر الدال، دمياط وليس دمياط. ثم تحرف هذا الاسم لهذه القرية إلى تنيس، هكذا أخبرني أحد الضمايطة. سألته: هل عندكم قرية في دمياط تسمى تنيس؟ لأن نسب إليها كنيسي وعبد الله بن يوسف منها. فقال القرية المولودة عندنا ولكن اسمها تميس على عادة المصريين في تغيير الكلمة وتحريفها عن مواضعه فسموها تميس، فهي موجودة إلى الآن. عبد الله بن يوسف هذا كان من أئمة المصريين ومن محدثيهم، أخذ العلم عن الشافعي عليه رحمة الله، وإن كان هو قرينا للشافعي، يعني هو قرين ومنزلته في الحديث تعلو أو توازي منزلة الإمام الشافعي، أقول في الحديث، والشافعي أفقه منه بلا شك. وكان عبد الله بن يوسف في زمانه يشار إليه بالبنان، أجمع النقاد على ضبطه وإتقانه وأنه أحد الحفاظ الكبار، وهو من أكابر شيوخ الإمام البخاري. رحل في طلب العلم في غير ما بلد من بلاد الشام والحجاز وغيرها، واستقر به المقام في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فالتقى بالبخاري هناك رحمه الله في مكة والمدينة، فحمل عنه البخاري العلم، فهو من أكابر شيوخ الإمام البخاري. فالتقى بالمدينة، التقى بأئمة المدينة وعلى رأسهم مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله صاحب المذهب، فقرأ عليه الموطأ وغيره. ولذلك كان عبد الله ابن يوسف يشغب أحيانا على مالك. أنتم تعلمون أن مالكا لم يكن من عادته أن يقرأ هو على الطلاب، وإنما من أراد أن يأخذ عنه العلم يحفظ كتبه أولا ثم يعرض على الشيخ، سلك مالك عليه رحمة الله هذا المسلك، يخالف فيه مذهب أهل العراق الذي ظهر في ذلك الزمان في بغداد والكوفة والبصرة، أنهم قالوا ليس العرض كالسماع، بل غال بعضهم وقالوا العرض ليس بشيء، يعني أنك أنت تقرأ نسخة الشيخ عليه هذا عند العراقيين لا عبرة به ولا قيمة له، وهذا يسمى العرض على الشيخ، أنك أنت تقرأ والشيخ يسمع ثم يجيزك بعد ذلك الشيخ، ولك أن تقول في هذه الإجازة أخبرنا أو حدثنا. ولذلك لما قرأ من قرأ على مالك فقال له يا إمام ماذا أقول إذا أردت أن أحدث؟ قال لك أن تقول أخبرنا ولك أن تقول حدثنا. لماذا؟ لأن مالكا أخذ مذهبا مضادا لذلك المذهب الذي ظهر في أرض العراق، وهو أن العرض على الشيخ ليس بشيء لا قيمة له. قال مالك بل العرض مثل السماع، زي السماع بالضبط، بل قال مالك كذلك ومعه إبراهيم بن سعد المدني، فقال العرض أولى من السماع. ولا شك أن السماع من لفظ الشيخ أولى من العرض عليه، ولكن العرض يبقى أنه وسيلة عظيمة من وسائل التحمل. فأهل العراق غالوا في ردهم العرض على الشيخ، وأهل المدينة غالوا في رفع العرض ورفع قيمته حتى جعلوه أقوى من السماع من لفظ الشيخ. ولذلك إبراهيم بن سعد المدني يقول يا أهل العراق أما أنا لكم أن تدعوا التنطع، إنما العرض مثل السماع، فعبد الله بن يوسف التنيسي لما قرأ الموطأ على مالك كان يتصنع أحيانا عدم قدرته على القراءة. ولا شك أن الشيخ إذا رأى تلميذه متعثرا في مسألة من المسائل طرحها هو عليه، فكان عبد الله بن يوسف يتصنع ذلك في مجلس، وكان مستمليا، فكان يتصنع ذلك في مجلس مالك، فكان مالك يقول قل حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وكيف وكيف. هذا الحديث بالذات يقول فيه عبد الله بن يوسف حدثني مالك او اخبرنا مالك، لان اصل الرواية كما هي رواية يحيى بن يحيى ان يسبوري عن مالك يقول قرأت على مالك، ومعظم رواة او الرواة عن مالك يقولون قرأنا على مالك قرأنا على مالك قرأنا على مالك، لم يقولوا اخبرنا ولا سمعنا ولا حدثنا، وانما يقولوا قرأنا على مالك. الامام مسلم في صحيحه يكثر من هذا السياق، اي من طريق يحيى بن يحيى يقول قرأت على مالك، لا يقول اخبرني ولا حدثني ولا عن ولا شيء من هذا، وانما يقول قرأت على مالك او قرأ على مالك وانا اسمع، وقرأت على مالك بان المستبلي، وقرأ على مالك وانا اسمع يبقى اذا انا واحد من الحاضرين، يعني احد الحضور، قرأ على مالك بحضرتي، فانا سمعت المستملي يقرأ ومالك يجيز. فهذه ايضا من دقة المحدثين، فقرأت على فلان بخلاف قرأ عليه وانا اسمع او وانا حاضر. وانتم تعلمون الخلاف الذي نشأ بين الامام النسائي وبين عبد الله ابن صالح المصري وبين احمد ابن صالح المصري، احمد ابن صالح المصري، ان الامام النسائي استبعده من المجلس لشيء كان عنده لخلاف في بعض مسائل العقيدة، ومالك لم يكن واحمد ابن صالح المصري لم يكن يسمح لاحد فيه ادنى انحراف عن عقيدة السلف. وانتم تعلمون ان الامام النسائي كان فيه بعض التشيع، الامام النسائي صاحب السنن كان فيه بعض التشيع، ولكن هذا لا يخل بعدالته ولا الانتفاع بعلمه وسننه، فقد احتمله اهل العلم وقالوا انما ذلك امر زائد في محبته لاهل البيت، ولكنه لا يخل باصل اعتقاده السني السلفي. فقال احمد بن صالح لما دخل عليه النسائي قال من انت؟ قال ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي. قال من اين انت؟ قال من نسا. قال من زكاك لهذا المجلس؟ اي من الذي اذن لك ان تجلس هنا حتى تعلم انه ليس كل احد له الحق ان يجلس في اي مجلس، بل لابد ان يستاذن الشيخ وان يكون الشيخ راضيا عنه. واما الكلمات التي نسمعها من كثير من الطلاب وده ماذا بيت ربنا الشيخ بنعني ليه وده من حقه، طب انا هنقعد فيه بقى وده ارض الحكومة وانا خدت بالك كلام بقى اللي ايه كلام اللي مش اي قيمة، ده كلام ناس. ولذلك يعني طلاب العلم لابد ان يتعلموا الادب قبل ان يتعلموا العلم، والله مهما تعلمت ان لم تكن متأدبا باداب السلف وعلى منهجهم الضروري لا يمكن ابدا، لابد ان يكون ضررك اكثر من نفعك، لابد ان يكون ضررك اكثر من نفعك. وانظروا الى كثير ممن لم يتربوا على منهج السلف وتعلموا، فانهم قد امتازوا وقد اختصوا بكمية من الجفاء والغلظة ينفر عنهم وينفر من طباعهم العام والخاص، العام والخاص. لماذا؟ لانه لم يتربى اولا طلب العلم مباشرة، ولكن السلف كانوا يدفعون باطفالهم فيتربون على ايدي المشايخ وفي الكتاتيب وغيرها، فاذا بلغ الطالب سنا تسمح له بطلب العلوم الشرعية وهو في الغالب 15 عاما كان الولد يجلس في مجلس الشيخ كالمسمار لا يتحرك ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، وكان العالم يهاب وليس ذا سلطان كما كان مالك يهاب وليس ذا سلطان، وكان الرجل منهم يقول إن إبراهيم بن الحسن كان يمر في مجلس عبد الله بن عون وما كان أحدنا يلتفت إليه فضلا أن يقوم إليه، وذلك أمير. قالوا إنما كان ذلك لشدة الرهبة والهيبة لعبد الله بن عون رحمه الله تعالى. والآثار في ذلك وفي احترام أهل العلم كثيرة جدا. فكان عبد الله بن يوسف يحتال أن يسمع من مالك، يحتال كأنه عايز يقول له يعني أنا والله ما أنا أدرك خط مش باين الكلمة غير واضحة غير مشمولة ومنقوطة تقرأ على غير ما وجه. فالإمام مالك يسعفه فيقوم قارئ الإسناد وقارئ مين؟ وقارئ المتن. إذا كده الطالب سمع إيه؟ سمع الحديث، فله أن يقول في هذا الحديث على جهة الخصوص حدثني مين؟ ودي كانت تعتبر من بين فكي أسد، دي تعتبر من بين فكي إيه؟ أسد، إنه حصل له الشرف بالسماع من مين؟ بالسماع من مالك. فيقول فيما سمع أخبرنا أنبأنا سمعنا حدثنا، ولو كان يحدث على جهة الخصوص يقول حدثني وسمعت، ولو كان يحدث في منع يقول حدثنا وسمعنا، ماشي الحال؟ فهنا عبد الله بن يوسف يقول أخبرنا مالك بن أنس، أخبرنا مالك بن أنس وهو الأصبحي المدني المعروف صاحب المذهب، عن ابن شهاب وهو المعروف بالإمام الزهري، الإمام الزهري اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن زهرة الزهري، عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. ليس هناك في الرواة سالم عن عبد الله أو سالم عن أبيه إلا مين؟ إلا سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر إمام الاتباع والأثر. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، وهو يعظ أخاه في الحياة، يعني إيه يعظ؟ يعني يعاتب، يعني يعاتب، يعني بيقول له أخي ده أنت حياءك ده زائد، حياءك هذا أضر بك، حياءك يعني شدة حيائك وكثرته كادت أن تضر بك، فلا تكن عظيم الحياء ولا كثير الحياء إلى هذا الحد. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه، يعظ أخاه، إما أخاه في الإسلام وإما أخاه من أهل المدينة من الأنصار، فيعظ يعني حب يعذب بأنه بيوبخه على شدة حيائه. شفت واحد بيعاتب واحد على شدة حيائه؟ ها؟ ده هذا يدل على أن هذا الرجل بلغ في الحياة المنتهى والذروة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه، يعني اتركه وحياءه، دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، وفي رواية فإن الحياء كله خير، فإن الحياء كله خير، وفي رواية فإن الحياء لا يأتي إلا بإيه؟ إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لما سمع رجلا يقول إن من الحياء ما هو عجز أو ضعف، إن من الحياء، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء لا يأتي إلا بخير ويقول الحياء كله خير ويقول الحياء من الإيمان، يعني هو شعب من شعب الإيمان، ثم أنت تقول إن من الحياء ما هو ضعف أو عجز؟ لا يكون ذلك أبدا. والصحابة رضي الله عنهم تربوا على هذا المنهج، أن يأخذوا وأن يقبلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ربي تبارك وتعالى من غير جدال ولا خصومة ولا مناقشة، لأن إيمانهم أذن لهم بذلك وأمرهم بذلك وسمح لهم بذلك. ولذلك ما سمعنا أن واحدا راجع النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأجل أن يستجد من العلم، إلا لأجل أن يستجد من العلم، وما رد عليه أحد ممن كان صاحبا له في الظاهر إلا وفيه شعبة إيه؟ إلا وفيه شعبة نفاق، إلا وفيه شعبة نفاق، فضحهم الله تبارك وتعالى في حياة نبيه أو بعد وفاته، في حياة نبيه أو بعد وفاته. فكثير من الصحابة الذين كانوا يردون على النبي عليه السلام افتضحوا في زمنه أو في زمن أبو بكر الصديق على جهة الخصوص، وكان معظم من رد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه كانوا من مانعي الزكاة، وهذا يدل على أنهم ليسوا في حقيقة الأمر عند الله عز وجل من الصحابة، ولكنهم كانوا منافقين، كانوا منافقين. فقال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول هنا فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أي دعه أي اتركه على هذا الخلق السني أي هذا الخلق الرفيع فإنه وصف عظيم. قال ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان بعدما قال له دعه قال إيه لأن الحياء من الإيمان. فكلما كان المرء حييا بنسبة أعلى كان إيمانه بنسبة إيه أعلى. فكلما كان الحياء عندك ضعيف كان إيمانك في جهة الحياء ضعيفا. وإذا كان إيمان وإذا كان حياؤك شديدا عظيما كان إيمانك في جهة الحياء عظيما. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وإيه يزيد وينقص يزيد وينقص. والحياء من شعب الطاعة لله عز وجل. فإذا زاد الحياء زاد معه الإيمان وإذا نقص الحياء نقص معه إيه نقص معه الإيمان. والحياء عمل الحياء عمل ولكنه عمل نفسي عمل نفسي عند تعريف الحياء كما قال وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق أي في الآخرة لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. وقال ابن قتيبة معناه أي معنى هذا الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي. الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي لأن أعظم الحياء أن تستحي من الله عز وجل. ولا شك أن الذي يستحي من الله عز وجل يستحضر مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. وإذا استحضر المرء مراقبة الله تعالى له فلا شك أنه يمتنع عن المعاصي ويقبل على طاعة الله عز وجل. قال إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان. فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقاما. وحاصله أن إطلاق الكون من الإيمان مجاز يعني إطلاق أن الحياء من الإيمان مجاز. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان فلهذا وقع التأكيد يعني بعدما قال له دعه أكد ذلك بأنه من الإيمان مجازا فقال إن الحياء من الإيمان إن الحياء من الإيمان. قال الراغب الأصفهاني الحياء يعرفه قال الحياء انقباض النفس عن القبيح انقباض النفس عن القبيح الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وغير ذلك من القبائح العظيمة. فإذا عرض ذلك على المرء انقبضت نفسه وأنف منها. لماذا؟ لأنه يعلم أن في اقترابه من ذلك غضب للرب تبارك وتعالى. ولذلك بمجرد أن يعرض عليك الزنا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقولها من قلبك حياء من الله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. فلا شك أن من ابتعد عن القبيح تدينا فإنه على درجة عظيمة من الحياء من الله عز وجل بخلاف الذي يبتعد عن المحرم استئناف الطبع أي استئنافا لطبعه كرجل مثلا لا يحب الخمر كرجل وربما يكون هذا الرجل من الكفار من الكفار ولكنه يأنف من الخمر ولا يشربها. وكثير من أهل الجاهلية لم يكونوا يشربون الخمر. أنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب كان يشرب الخمر وأن أبا بكر الصديق وعثمان بن عفان لم يكونا يشربان الخمر أي قبل الإسلام كانا يأنفان من الخمر بالطبع. فلا شك أنهما وإن كان هذا من الفعل الحسن الممدوح إلا أنهما لا يقدران عليه لأنهما لم يمتنعا عنه. أنا لا أقصد أبا بكر وعمر أبا بكر وعثمان ولكني أقول إن الذي يمتنع عن القبيح لأن نفسه تعافه ليس مهجورا وان كان الفعل حسنا، وان كان الفعل حسنا، بخلاف الذي امتنع تعبدا فلا يستويان قط. رجل امتنع عن شرب الخمر لان الله تعالى حرمها، وانه يأنف وانه يتقرب الى مولاه والى سيده بالانتهاء عما نهى، بخلاف رجل اخر لا يحب بطبعه الخمر ولا يحب ان يغيب عقله ويذكر، ولا يحب ذلك ويعتبر ان هذه منقصة وان هذه مذلة ومهانة له ان حدثت، فهو لا يحب ان يرتمي على الارض ليلعب به صبيان المدينة. ولذلك يقول انا احفظ على نفسي كرامتي بعدم شرب الخمر الذي يؤدي بي الى المهانة. ورجل اخر يقول لا، انا لا امتنع عن الخمر من هذه الزاوية، ولكني امتنع عنها تعبدا وطاعة لله عز وجل، وان كان هو في الاصل يحبها، ولو ان الله احلها لكان اول الشاربين لها. لا يستويان، هذا فعلها عرفا او بصفة شخصية له، وهذا فعلها تدينا وتعبدا وشرعا. فلا شك ان هذا الثاني مأجور والاول غير مأجور على امتناعه وان كان فعله حسنا يمدح له. فقال الراغب الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الانسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة، لان البهيمة تقبل على كل ما تشتهي، لان ما عندهاش حياة تستحي من ايه البهيمة، لان الحياة ده من خصائص مين؟ من خصائص الانسان. سبحان الله، هذه نعمة عظيمة جدا ان يركب الله تعالى فيك الحياة. انت لو ما عندك حياة والله ترتكب في اليوم عدة كبائر. لو ان المرأة نزع الحياة من الله عز وجل لوقع في كل ما يغضب الله تبارك وتعالى مما يوافق نزواته وشهواته. وكون الله تبارك وتعالى قد خصك بهذه النعمة فلا شك انها نعمة عظيمة ومنة عظيمة من المولى عز وجل. قال وهو مركب من جبن وعفة، يعني عايز يقول ان الحياة ده هو عبارة عن جبن وعفة. الراغب لم يوافق على هذا التعريف على اتحاد، وان كان تعريفا لا يرد. قال وهو مركب من جبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا، لأن صاحب عفة. وقل ما يكون الشجاع مستحيا، يعني القوي صاحب البطش قل ما يكون ايه مستحيا، لان المرء او المستحي في الغالب عنده حياء وعنده جبن وعنده عفة، هذا في الغالب وليس بلازم ان يكون ذلك مضطربا، بخلاف الشجاع. ولذلك انتوا تشوفوا المثل يعني هم الفتوات يعني اللي ماشيين دول بالعرض بدراعهم كده وبكتفهم، فتبقى عنده استعداد يضرب ويؤذي ويقتل ويسب ويشتم اعتمادا على مين؟ على شجاعته وقوته. فهذا الرجل توفرت لديه الشجاعة التي سببت عنده نقصان مين؟ نقصان الحياة. ولذلك قل أن تجد رجلا صاحب قوة عنده حياة وعنده توقف وعنده انكسار وذل للعزيز الغفار. دايما تلاقي اللي بيلعب حديد ومعرفش بتاع مشيبك يعني دراعانه في شارع هو في شارع اخر، خدت بالك؟ يعني هو مش نازل يقضي مصلحة، ده هو نازل يستعرض عضلاته، لان الابعد ليس عنده حياة. ولو انه استحيا من الله عز وجل يلم نفسه شوية، صح؟ فالذي عنده شيء من الجبن يتمتع بحياء اكثر من الذي عنده شيء من القوة والشجاعة. ليس ذلك ذما للقوة والشجاعة، فان النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي احب الى الله عز وجل من المؤمن ايه؟ من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فقال وقد يكون بمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان، يعني الحياء ده ممكن يكون لمطلق الانقباض بس، لا له علاقة لا بالجبن ولا بالعفة، لأن الصبيان الصغير يعرفوا يعني العفة، يعرفوا يعني الجبن. قاعد صاب صغير في الكتاب عنده 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، لا خايف من شيء ولا يجبن عن شيء ولا يعرف مثل هذه الأمور، ولكن عنده حياء شديد جدا. لذلك احنا كنا في المدارس واحنا أطفال أو في الكتاتيب، كنا يعني كان فينا بعض الزملاء يعني ساعة ما يقولوا له انت هتسمع القرآن وهو حافظ يقطر عرقا، يقطر عرقا، لا الشيخ بيقرب منه ولا بيضربه أبدا، ما حصلش انه. ولذلك في بعض الأطفال أو الصبيان الصغار وفي مدارسهم أو في مجتمعاتهم ينعزلون. صغير في الكتاب عنده 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، لا خايف من شيء ولا يجبن عن شيء ولا يعرف مثل هذه الأمور، ولكن عنده حياء شديد جدا. لذلك احنا كنا في المدارس واحنا أطفال أو في الكتاتيب، كنا يعني كان فينا بعض الزملاء يعني ساعة ما يقولوا له انت هتسمع القرآن وهو حافظ يقطر عرقا، يقطر عرقا، لا الشيخ بيقرب منه ولا بيضربه أبدا، ما حصلش انه. ولذلك في بعض الأطفال أو الصبيان الصغار وفي مدارسهم أو في مجتمعاتهم ينعزلون، عنده حياء شديد جدا يمنعه حتى من الاختلاط بزملائه، منطوي ومنكسر وقاعد دايما فين؟ في ركن لوحده كان من شدة الحياء. فربما يكون الحياء موجود عند الصبيان وهو يعني الانقباض، يعني الانقباض، ليس بلازم أن يكون هذا الانقباض مكون من جبن وإيه وعفة، مكون من جبن وعفة. وقال غيره، وقال غير الراغب، هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، وليس ليست الكراهة هنا بمعنى الكراهة الأصولية، بل الكراهة أحيانا تعني التحريم، يعني التحريم كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن عدد المحرمات حتى عد منها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروها. طب والشرك يعني مكروه؟ هو الشرك مكروه بس ولا ايه؟ وقتل النفس المذكور في الآية ايضا مكروه محرم، فالكراهة احيانا تطلق بمعنى ايه؟ بمعنى التحريم. فيقول هنا غيره، اي غير الراغب، هو انقباض النفس عن كل ما يرتكب ويكره، اي ويكره او يكون حراما، وهو اعم من ان يكون شرعيا او عقليا او عرفيا. يعني الحياء ممكن يكون شرعي، ممكن يكون عقلي، ممكن يكون عرفي. فاذا لم يكن المرء عنده حياء شرعيا فيكون فاسقا، يعني اذا لم يستحي المرء من الله عز وجل فلا بد وانه ايه وانه فاسق. وده الحياء الشرعي، والحياء الشرعي انما هو لزوم الطاعه والانتهاء عن مين؟ والانتهاء عن المعصيه. فالذي ليس عنده حياء شرعي، الذي ليس عنده حياء شرعيا يكون ايه فاسقا، والذي ليس عنده حياء عقليا يكون مجنون، يكون ايه مجنون، والذي ليس عنده حياء عرفي يكون ابله، يكون ابله يعني سفيه او يقترب من السفه. وقوله عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، أي آثار من آثار الإيمان. الذي يدل على إيمان مين؟ الذي يدل على إيمان المرء. وأنتم تعلمون أن الحياء ليس بلازم أن يكون صاحبه مؤمنا، أن يكون صاحبه مؤمنا. فبعض أهل الجاهلية كان عنده حياء، وبعض الكفار إلى يومنا هذا عندهم حياء. وهو يعني الكافر لا يشطب على خصال مأويه إلى آخرها. فإن أهل الجاهلية كان عندهم من الخصال الطيبة ما ليس عند المسلمين اليوم، كما أذكر لكم الكذب، الكذب هذا خصلة مذمومة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا كذابا. ومع هذا نحن جميعا نكذب، نحن جميعا نكذب. تورع عن هذا الكذب أبو سفيان، أبو سفيان لما سأله هرقل الروم عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ما كذب، ما كذب قط. ولما سئل عن بعض أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وقد مرت بنا في شرح كتاب بدء الوحي، نظر إليه بعض أصحابه يعني اكذب عليه، قل له قولا آخر، فقال لا، لا تعد العرب علي كذبا. يعني شايف حياء يمنعه منين؟ حياء من العرب، ده حياء ايه؟ ده حياء عرفي، ده حياء عرفي، حياء من العرب اي من ان تعيره العرب عرفا بانه كذاب، فيسقطون بعد ذلك كلامه. فما رضي ان يكذب من قبل، من قبل مين؟ العرف، لان هو نفسه علل ذلك وقال حتى لا تعد علي العرب، يعني ما كانش لله، ما كانش مين؟ لله. ولو كان لله لا ينكر عليه، لانه في الاصل مشرك، كان مشركا، كان مشركا. فلو فعلها تعبدا، لو فعلها تعبدا لا تقبل منه، وان كان الفعل ايه؟ حسن، وان كان الفعل حسن يعني ممدوح في الشرع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الايمان، اي اثر من اثار الايمان، وليس بلازم ان يكون صاحب الحياء مؤمنا، لان بعض الكفار اتصفوا ايضا بايه؟ اتصفوا بالحياء، اتصفوا بالحياء. وهناك احاديث كثيرة ان رجلا كان متصفا بالحياء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الخصلة، اهي جبلة اي جبل الله تعالى بها ام انه ايه؟ ام انه تعلمها. وقال الحليمي حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر اليه، خوف الذم بنسبة الشر اليه، يعني الواحد لا يفعل فعل شر يذم عليه، يذم عليه من مين؟ هذا الذم من من؟ اذا كنت تتكلم عن حقيقة الحياء الشرعي فهو خوف الذم من الله تبارك وتعالى، خوف الذم من الله تبارك وتعالى. واذا كنت تتكلم عن الحياء العقلي فهو خوف الذم ممن له حق النقد على من لم يتصف بالحياء في هذا الباب، وهو الذم العقلي، لانه يصير مجنونا بعد ذلك، او عرفيا يصير ابلى او سفيه. فهنا قال حقيقة الحياء يعني افضل الحياء خوف الذم من نسبة الشر اليه، من نسبة الشر اليه. وبعض الناس يقع في هذا، يعني مثلا تبص الى الاخ الملتحي وماشي بالشارع نفسه ينظر الى هذه المرأة الجميلة، نفسه ينظر الى هذه المرأة ايه؟ الجميلة، يقول لنفسه لا، ده انا لو نظرت اليها والناس شافتني هتعيب عليها الكلام ده، وتقول لي يا راجل مش عارف، مش عيب على لحيتك الطويلة دي؟ خاصة بقى لو كان شيبة، لو كان شيبة ولحيته كده ربع متر ونص متر، يا راجل بقى هيعيبوا عليه بقى ايه من عدة ابواب، ده انت راجل ملتحي وعيب على لحيتك، ده حتى لحيتك بيض وسنك كبير، يعني شايف هيبكتوه يبهدلوه. فهو تبون على ايه؟ طب انا ما بصش احسن لي وخلاص من التبكيت ده. فهذا الرجل امتنع عن الحرام، يعني امتنع وخاف الذم ان ينسب ايه؟ اليه الشر، يعني فعل اللي هو ايه؟ عايز يفعله ده، وكان بامكانه ان يفعله امتنع عنه مخافة الذم. لكن اعظم اعظم الحياء ان يخاف الرجل ان يذم من قبل الشرع. ازاي؟ يعني هو ربنا يوجه له آية؟ يعني ربنا يقصده واحد جديد؟ لا، ولكن هذا الفعل الذي اقدمت عليه انا وهو فعل الشر قد ذمه الشرع، اما في الكتاب واما فين؟ واما في السنة. فاذا وقعت فيه فانا مذموم شرعا، يعني فعل هذا مذموم من قبل مين؟ من قبل الشرع. فهذا حقيقة الحياء، ان يمنعك حياؤك من ان تفعل فعلا تذم عليه ايه؟ شرعا. وهذا معنى قول الحليم، هو كلام جميل. قال حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه، ولو زاد التعريف شيئا وقال خوف الذم شرعا بنسبة الشر إليه لكان إيه؟ لكان أكثر انضباطا، ليبين أن الحياء الذي يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الحياء مين؟ الحياء الشرعي لا غيره. قال وهو المراد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. يعني الأمور المباحة أحيانا يتورع عنها المرء من باب الحياء، من باب الحياء. يعني أنت دلوقتي متعود أنك تلبس الإيه؟ العمامة القرنس والطرية، خطرك تتعبد بذلك إلى الله عز وجل لأنها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ وجميع الناس يرونك على هذا الوصف، يرونك على هذا الوصف، وانت نازل من الدور العاشر عشان تصلي، عشان تصلي وانت في الدور الارضي تغطي لك على ابنك ما تلاقيش الطريق، تقول طب ازاي انا اروح المسجد؟ حياؤك يمنعك، حياؤك يمنعك ان تذهب الى المسجد ويراك الناس حاسر الراس، ثم تصعد الى الدور العاشر تجيب الطريق وتقوم لابسها ونازل ايه للصلاه. اعظم الحياء هذا ان تستحي من الله عز وجل بفعل الطيب الذي اعتدت عليه، فإن خالفته راجعت نفسك فيه مرارا، راجعت نفسك فيه مرارا، مع أن الأمر لو صليت حافر ما فيش فيها يعني مشكلة، وأنت رجل بخلاف المرأة، لابد المرأة أن تستر شعرها وأن تستر بدنها، بخلاف الرجل فله أن يصلي بشيء من ذراعه وشيء من ساقه، ولو أن يصلي حاسرا وإن كان الأولى خلاف ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك في الصحيحين قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلين أحدكم، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولذلك الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث يتعرض لمن صلى لله عز وجل بثوب على عاتقه شيء صغير أو قليل يستره، فضرب مثلا برجل صلى وهو حاسر الذراع، يعني الذراع مكشوف، يعني معناته العاتق كله متغطي، زي ما احنا بنسميه كده واحد لابس فانيلا سبور، يعني خدت بالك فانيلا كهر، او واحد لابس فانيلا بنص كم. انت لا تعلم من يسألك يا شيخ الصلاة في الفانيلا اللي بنص كم دي صحيحة ولا لا صحيحة؟ الجواب ايه؟ صحيحة، صح. طيب هي احسن واولى ولا ان الواحد يصلي بزيه الكامل بالإزار والرداء أو بثوب؟ مش الأولى والأحسن والمستحب أن يقف المرء بين يدي ربه على أكمل هيئة وأحسن منظر، مش يا برضه؟ ولذلك يعني كثير من الناس يقول لك لا يا عم، العوام يقول لك أنا أصلي في فانيلا الحمالات، لا يمكن، أنا نفسي ما أقدرش أرفع فانيلا بنصكم فضلا عن الحمالات قدام رئيسي في العمل، مع ان رئيس الله يتكلم كلمة كلمة اثنين ولو خبط خبطة خبطة عشرة، بس برضو استحي ان انا ايه والله تبارك وتعالى اولى بان يستحي منه. خدرك ده نوع من الحياة، نوع من الحياة. احيانا يتوفر هذا الحياة عند عامة الناس، عند ست وستك وجد وجدك وانا وانت، لما تعلمنا العلم، لما تعلمنا العلم ولما تربى لهذا العلم اولا نقص حياؤنا، فعاملنا الله تبارك بالحب الأدنى على اعتبار أن هذا علم، على اعتبار أن هذا علم. والأصل أن العلم يحملك على الخشية كما يحملك على إيه؟ على الحياء. المعذرة أن يحملك على الحياء كما يحملك على إيه؟ على الخشية. فكلما زاد المرء علما ازداد لله تبارك وتعالى خشية وحياء، وحياء. ولا يفعل ذلك إلا مضطرا، ولا يفعل ذلك إلا مضطرا. الحافظ ابن حجر ما يتدرج في ضرب الأمثال، فيقول الصلاة بنصف الذراع المكشوف صحيحة، وبالذراع كله صحيحة، وبأقل من الذراع. قال وبثوب عريض على العاتق أو الكتف، ثم قال بثوب وسط، ثم قال برفيع، ثم قال ولو كان الثوب معلقا على الكتف بخيط، ولو كان الثوب معلقا على الكتف بخيط. شفتوا الحمالات بتاعت انا عارف الرجال اللي بيصوروا ازاي، هي اقرب الى حمالات النساء، لكن الواحد بيشوف في الصيف الحار ده رجال بيلبسوه في ند حمالات، ربما يكون الفانيلا نفسها خيط صراحه، يعني خيط بيمسك الفانيلا من على ثديه الى ايه الى ظهر ايه، مش عارف يلبسوها ازاي على اي حال، بيلبسوها وخلاص ولا انت بنشوفها. فهذا الرجل ان صلى بهذه الفانيلا فقط هل تصح صلاته؟ الجواب انها صحيحه، الجواب انها ايه صحيحه، لكنها لا تتناسب قط، والحياء من الله عز وجل لا تتناسب، يعني الذي لا يفعل الذي يفعل ذلك لا يستحي من الله، لا يستحي من الله، وان كانت صلاته ايه وان كانت صلاته صحيحه. فهذا تفسير وشرح الحافظ ابن حجر لحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فقال كلمه شيء كلمه منكره تضبط على القليل والكثير، فكما تضبط على غطاء الكتف والذراع فتضبط كذلك على ما هو اقل بكثير من ذلك وهو ايه الخيط. قال ما دام الكتف والعاتق عليه شيء من الثوب وان كان خيطا فالصلاه صحيحه، وان كان ذلك بخلاف مين بخلاف الاولى يا ايمن. ماشي انت مره دائما محمد. قال وقال غيره إن كان في محرم فهو واجب، يعني إن كان الحياء طلب منك فيما حرمه الله عليك فاعلم أن هذا الحياء في حقك من الواجبات، من الواجبات، يعني الله تبارك وتعالى أوجب عليك أن تستحي منه فيما حرمه عليك، فيما حرمه عليك. وإن كان في مكروه فهو مندوب، يعني يستحب لك ان تستحي من الله تبارك وتعالى فيما كرهه لك. وان كان في مباح فهو العرفي، وان كان في مباح اي في امر مباح فده حياء من العرف، ده حياء من اين من العرف، يعني في الامر المباح، يعني في الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلك في حل منه تفعله او لا تفعله، لان امر مباح تفعله او لا تفعله، فان فعلته فلا شيء فلا حرج عليك، وان لم تفعل فلا حرج عليك، لان الله تبارك وتعالى جعلك في حل منه، في حل منه. فان استحييت من هذا المباح فاعلم ان هذا هو الحياء مين العرفي، لا الحياء مين الشرعي، لان الحياء الشرعي في المحرم وفين وفي المكروه. فان كان في المحرم فهو واجب، وان كان في المكروه فهو ايه مندوب ومستحب، وان كان في المباح فانه حياء مين عرفي. واحدة بقى تيجي متبرجة، متبرجة تقعد معاها تكلمها عن النقاب او الحجاب، في الاخر تقول لك انا اقتنعت يا شيخ، اقتنعتي ايوه، وان كان كلمة اقتنعت دي بلوى سودة، لكن على اية حال سنقولها مجازا. طب إن انا اقتنعت، طيب اجيب لك بقى خمار، خلي بالك انا معاها فلوس قد كده، لكن الخمار ما يحلاش الا لما انت تجيبه، مش انت اللي دلتني؟ اتحمل بقى، خدت بالك؟ الواحد يمشي بعربيه مليانه خمارات، كل ما يكلم واحده تقطعها يدينها خمار، فتقول لك لا والله بس اللي بيمنعني الناس تقول علي ايه؟ انا صح مقتنع وخلاص امنت بالله والمساله دي بقت تمام عندي مظبوطه من ناحيه يعني ايماني بيها، بس انا ما اقدرش البس النقاب ولا الحجاب. ليه يا ستي؟ تقول لك في الحياه يمنعني الناس تقول عني ايه؟ طول عمري كده، وبعدين اجي مره واحده اقوم مغطيه فوق وتحت ولا باين مني شيء خالص، تقول لك لا والله انا ما يمنعني من هذا الا الحياء. لا ده كذب، ده مش حياء، ده لا حياء شرعي في محرم ولا في مكروه، ولا هو حتى حياء ايه، حياء عرفي، لان ده اسمه كذب. خدت بالك؟ لان عندنا الاصل بتاعنا الحياء لا ياتي الا بايه، بخير. وهذا اللي انت بتعمله ده اسمه شر، والله تبارك وتعالى فرض عليك الحياء منه في هذا المحرم الذي تصنعينه، وهو تبرج. فالحياء في حقها واجب من الله تبارك وتعالى، فما ينفعش المرأة تقول ابدا ده انا يمنعني الحياء من الناس، لا ده حتى نفسه مش حياء عرفي، لان الحياء العرفي فيه مباح، الحياء العرفي فيه مباح مش فيه محرم. ده الحياء في المحرم ده حياء مين؟ حياء واجب عليك، حياء واجب عليك. فالمسألة دي تنضبط عند ايه؟ عند النساء. قال وهو المراد بقوله الحياء لا ياتي الا بفضل. ويجمع كل ذلك ان المباح انما هو ما يقع على وفق الشرع اثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف قال رأيت المعاصي مذلة، رأيت المعاصي تذلني فتركتها مروءة فصارت زيادة، فتركتها مروءة فصارت ايه. طب ما نظر النساء ده، نظر النساء ده معصية مش معصية؟ كما ان نظر المرأة للرجال معصية، صح؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى طالب المرأة والرجل بغض البصر. فقال هنا رأيت المعاصي مذلة او مذلة، اي مذلة لصاحبها، فتركتها مروءة في الاول. يعني ايه مروءة؟ تركتها خوف العرف. يعني واحد عمال يبص ويبحر النساء والناس عمالين ايه يبكتوا فيه، فتركها مروءة حتى لا يهان عرفيا واجتماعيا، حتى لا يهان عرفيا واجتماعيا. فمع تعوده على غض البصر مخافة توجيه اللوم والذم إليه، صار غض البصر عنده بعد ذلك إيه؟ طبع طبع. فضبط بعد ذلك بالشرع وتوجه به للمسلمين لله عز وجل، فصار غض البصر عنده إيه؟ ديانة. وأحيانا المرء يفعل فعلا، يفعل فعلا يعاني فيه ويعافر فيه، ثم يجد نفسه بعد ذلك إيه؟ لا يستطيع الاستغناء عن هذا الفعل. كما يقول أحد السلف عانيت قيام الليل عاما كاملا، عانيت. يعني واحد بيتدرب على قيام الليل، بيتدرب على قيام الليل، تصور واحد جاي بقى من غطة غطيطا طول الليل ونص النهار، يعني هو بيقعد مثلا يتفرج على التلفزيون لحد الساعة كام؟ 3:30 عشان يلحق ينام قبل الفجر، عشان يلحق ينام قبل الفجر. يصحى بيه الساعة كام؟ الساعة 4 الساعة 5 ثاني يوم. خدت بالك؟ وبعدين يوم ايه؟ يوم البيه ده ولا بلاش من تكملة؟ ها؟ بلاش؟ طيب. فالمهم ان البيه ده يخاف من توجيه ايه؟ من توجيه الذم واللوم. واحد زي حالاتي كده يقابله يقول اه ما انتوا الفساق بتقعدوا قدام التلفزيون، خدت بالك؟ والتلفزيون ده قعدتوا قدام الفساق وما يشوفش الا الفساق. فكل ما يقابل شيخ ينقعه التنقيع ده ويبكته التركيب ده، طب وانا على ايه؟ طب وانا عليا من ده كله ده بايه؟ فتك ورق التلفزيون وهم كسر ماشي؟ تقوم انت بقى تكلمه بتكليف تاني، تصلي الصلوات في جماعه الحمد لله ربنا من عليك، روح بتك التلفزيون والتخلص منه، وده صار مع عصر يبقى تيجي بقى ايه؟ والا هتتعرض للنوم جديد وذم جديد. وبعدين لما يجي المسجد يلاقي الاخوه اللي بيقيم الليل واللي نصف الليل وربع الليل، يبقى طب الناس دي انا احسن مني، انا منافسهم. خلي بالك، وبدا الامر ازاي؟ الاول الناس دي مش احسن مني، الناس دي ايه؟ مش احسن مني. وبعدين هو يروح يقيم الليل ويجي في صلاه الفجر يوم لاميهم كده لاميهم يخرج، تعرفين الليله دي انا صليت 11 ركعه باربع اجزاء او بخمس اجزاء، خدت بالك؟ وبعدين لما يتدرب على الكلام ده شهر وشهرين وسنة وسنتين يتوجه بقى وتبدا المساله عنده تنضبط، اصل هيتعب وفي الاخر مش هياخد حاجه في الاخره، لا يبقى احسن له ينضبط، اصل هيتعب في الدنيا ويتعب في الاخره. ما هو بيصلي عشان يجي في الفجر يقول ده انا كنت بصلي، يعني ربنا يمن عليه في الليل وبعدين يفضح نفسه ايه او يرائي بهذا في صلاة الفجر. وبعدين المسألة عنده بعد كده لما يتعلم الإخلاص وبعدين يحضر الدروس اللي هي الطيبة دي، فيقوم يضبط المسألة بقى من جهة مين؟ من جهة الشرع، ويبدأ يحمي نفسه على الإخلاص لله عز وجل. فتبقى انتوا عارفين يعني حكاوي السلف في الإخلاص كثيرة جدا في القرآن وفي العمل وفي الصلاة وفي الزكاة والصيام والجهاد وغيرها، كثيرة جدا. جماعة شيخنا الشيخ سيد العفاني في كتاب صلاح الأمة في علومهم، كتاب الحقيقة كتاب ممتاز جدا، جمع فيه الشيخ وبذل فيه جهدا مشكورا، فيقول طيب يعني الناس دي، ده الناس دي ساعة ما بيمشوا مثلا في طريق سفر او في جهاد او في غيره، الواحد منهم اللي عايز يصلي لله عز وجل يصلي بقى مخلص لله، بيتصنع النوم في اول الليل لحد ما يتأكد ان اصحابه كلهم ناموا، يوم هو قايم ايه؟ قايم يصلي، قايم يصلي. ربنا سبحانه وتعالى بسبب اخلاصه، بسبب اخلاصه يقيض له عبدا من عباده يستيقظ ليراه قائما يصلي، ليراه قائما يصلي. يعني بسبب اخلاصه لابد ان ينقل هذا الاخلاص الى من؟ الى الاخرين. يعني عبد الله بن المبارك الذي كان يجاهد ويصوم ويقوم الليل كله، هو نفسه لم ينقل الينا ولم يحدث هو احدا من اصحابه بعبادته، اما نقلت الينا ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قيض لها رجلا ينقلها الينا حتى لا يتاثر اجر عبد الله بن المبارك ونستفيد نحن من اخلاص مين؟ من اخلاص عبد الله بن المبارك. زي الامام البخاري مثلا، الامام البخاري كان يدخل فيكنس المسجد، الامام البخاري هو في ترجمته انه كان يدخل فيكنس المسجد ويجمع ذلك في ثوبه، يجمع ذلك في ثوبه ولا يراه احد، ولا يراه احد. فاستنكر احد الناس دخول البخاري وخروج البخاري من المسجد، عمل داخل خارج داخل خارج، فاستنكر ذلك، وكان البخاري يختلس ذلك اختلاسا، فقال لأرقبنه، فاختبأ له خلف سارية خلف عمود حتى رأى من صنع البخاري ما رأى، فنقل إلينا إيه؟ فنقل إلينا ذلك. وأنتم تعلمون أن نظافة المسجد عبادة لله عز وجل، وما وجد البخاري بابا من أبواب العبادة إلا وضرب فيه بسهم حتى نظافة المسجد. رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. يعني من كثرة ما أقلع عن المعاصي، ها؟ من باب المروءة بس، مخافة الذنب، صار ترك المعاصي عنده سجية. كما أن رجلا يعاني في عبادة كصلاة الليل مثلا، يعني تصور أنك أنت بتجيب واحد لا يصلي إلا الفروض الخمسة وبالكاد، يعني تدفعه إليها دفعا، تطالب بقيام الليل، هذا أمر ثقيل جدا وعظيم. ولكن بعد أنت ما تفهم قيمة قيام الليل وفضل من قام الليل وغير ذلك، قل بس أنا بدي أحظى بهذا الشرف. فأول ما يصلي ركعتين يبقى تقال جدا عليه، وما يصدق يسلم يقول ايه خلاص بقى كفايه كده، اوعى ربنا بلدي كفايه كده، ركعتين دول كويسين قوي، مش هي الصلاه دي تجوز من اثنين لحداشر، خلاص اثنين كويس قوي، واقل الوتر ركعه خلاص يبقى كمان ركعه ايه؟ ركعه واحده وتر. وبعدين يبص اليه نفسه عنده العلم، يعني سمع من اهل العلم ان صلاه قيام الليل دي 11، ولما يسمع بقى حديث النبي عليه الصلاه والسلام صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء لا يشترط في صلاة الليل عددا معينا، عدد معين، لأنه قال مسنا مسنا لم يحددها بعد بحد أصغر أكثر من ذلك. وهذا مثلا محل خلاف بين أهل العلم، الذي يترجح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر من 11 في الليل، لكن بعض اهل العلم بل جل الفقهاء قالوا بان صلاة الليل لا حد لها، اي لعددها، ولكنها محدودة بخشية طلوع الفجر. ده حديث مثلا صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي بقى 10 20 30 100 200، فإذا خشيت الفجر فأوتر بإيه؟ فأوتر بواحدة. صاحبنا بقى بالله ده لما يشوف بقى الأخوة بيصلوا بالليل ويقول خلاص أنا أصلي زيهم، يصلي ركعتين أول ليلة وأول أسبوع وأول شهر، ما يوتر بإيه؟ طب الحمد لله أنا تعودت على ركعتين دول، أزود كمان ركعتين، يتعود عليهم شهر تاني، ثم يزود اثنين اثنين لحد ما يقيم على إيه؟ على 11. ويعمل نفسه بقى سلفي يقول لك لا مفيش أكثر من 11. خدت بالك؟ وربما يكون هو بيهرب من الزيادة على أي حال، نيته معلومة لله عز وجل، فإن كان يقصد بذلك تدينا فهو مأجور، وإن قصد أن هو يعني ينجو من مسألة الزيادة دي وأنه يطول الليل يصلي هذا شيء شيء آخر، على أي حال كفر خيره الذي يأتي بهذا، ولكنه يعاني أي معاناة، خاصة إذا كان ممن يعمل عملين يعني ورديتين في اليوم، ما لازم يعمل ورديتين ولا يشحت، كل واحد مصري الآن لابد أنه يعمل ورديتين وثلاثة وإلا إيه؟ وإلا يشحت من بيد وتكتف الناس على باب المساجد والطرقات، وده عصر الاقتصاد العصر الذهبي عصر الشحات. فالمهم هو يطلع من بعد صلاة الفجر، تمنى الله عز وجل عليه وقدر حتى يركز في صلاة الفجر وينزل يروح العمل، يجي الساعة 3 أو 4 من شدة الزحام، وبعدين يرجع تاني للعمل، يجي الساعة 12 بالليل عشان يقوم الساعة 4 يصلي الفجر وإيه؟ ويعيد الكرة مرة أخرى، ويعيد الكرة مرة أخرى. ده هيصلي قيام الليل إزاي؟ هيصلي قيام الليل لو عنده بقى عزيمة صادقة، خدت بالك؟ يجعل من هذه الساعات ولو 10 دقائق. 10 دقائق ركعتين اثنين لله عز وجل ثم يوتر، وهذا في حق قيام الليل بلا شك، بس في حق الامه باسرها قد يعد قيام الليل، لكن لو جاء على نفسه اكثر فاكثر حتى التزم 11 ركعه، ده لو مر عليه بالوضع ده مع شده عنائه وتعبه، لو مر عليه عده سنوات على هذا الوضع لا يمكن ان يهنأ ولا ان يستريح جانبه على الفراش الا اذا صلى لله عز وجل هذه الصلاه. لماذا؟ لان هو اعتاد عليها، اعتاد عليها، وهذا يصدق عليه قول بعض السلف: عانيت قيام الليل عاما كاملا حتى صار قيام الليل سجيه بعد ذلك. سجيه يعني ما يقدرش يستغني عنه، ما يقدرش يستغني عنه. وقال: وقد يتولد الحياء من يستغني عنه، ما يقدرش يستغني عنه. وقال: وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العبد ان يعصيه. يعني انت لما تتقلب في نعم الله بليل ونهار، بليل ونهار، لما تقدم على معصيه تقول يعني بقى ربنا بعد ما من علي بنعمه النظر وحرمها الكثير، او ما استغل النظر ده في معصيه الله، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلني مجبوبا عنينا، أو ما استخدم نعمة الله تبارك وتعالى في الزنا، ربنا سبحانه وتعالى من علي بكيت كيت وكيت وكيت ونعم الله لا تعد ولا ايه ولا تحصى، استغلها. خدت بالك؟ يبدا الواحد يأنب نفسه ويبكت نفسه بنعم الله عز وجل عليه. روح انت دلوقتي على اقسام، على اقسام من اقسام المستشفيات او المرضى او غيرهم، تبص تلاقي واحد مثلا بيغسل الكلى في الاسبوع مرتين، المره ب 150 جنيه 300 جنيه في الاسبوع، 1200 جنيه في الشهر، 1200 جنيه في الشهر، ولو فاتوا غسله واحده ممكن يموت، ممكن يموت فيها، ويخرج بوله من جلده، من جلده لا من مجراه الطبيعي. تصور انت بقى لما تقعد تبكت نفسك على ان الله تبارك وتعالى وفر فيك الالات المؤلفه وانت بتغسل كلها، بتغسلها. طب ما ربنا سبحانه وتعالى موفر عليك دلوقتي 1000، وده من ناحيه الماديه بس، موفر عليك 1200 جنيه كل شهر، كل شهر. لو كان معاك جبل مال سيفنى، لو ما كانش معاك مال هتمد ايدك للناس، صح ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى عافاك من الاولى وعافاك من الثانيه والثالثه، فانت لما تشوف كده الناس وانت في قسم غسيل الكلى ولا في قسم الفروق ولا الكسور، اللي مكسور رقبته واللي مكسور ظهره واللي مكسور دراعه واللي مكسور كده، وانت واقف بنعمة وبصحة وعافية معافى من كل بلاء، تقول يا نهار مش فايت بقى الناس دي، الرجل ده رجله مكسورة واقف يصلي وانا اللي زي الباغي، خدت بالك ما بصليش ازاي؟ فيحملك حياؤك من الله تبارك وتعالى من فرط نعمه عليك الا تعصيه، الا تعصيه. ويساعد على ذلك رؤية اهل الطاعة من اهل البلاء، من اهل البلاء وابدا من اهل العافية. قال وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحب عاقل ان يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك، خف الله على قدر قدرته عليك. الله تبارك وتعالى قادر وقدير وصاحب القدرة المطلقة التي لا تعادلها قدرة جميع الخلق مجتمعا، لأن قدرة الله تبارك وتعالى لا تقع في تصور ولا حسبان. نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وإنه على كل شيء قدير وعلى كل وبكل شيء قدير. وقدرة الله تبارك وتعالى أعظم مما يمكن أن تتصورها وأن تتخيلها. يعني مهما تصورت من قدرة خارقة فإن قدرة الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك بكثير. ولو أنك استشعرت قدرة الله عز وجل عليك هل يمكن أن تقع في معصية؟ لو أنك شجاع قوي فتي تستطيع أن تمسك بعشرة أو بمائة فتمسك بهم لأنك قادر عليهم، صاحب قوة وصاحب بطش، فهل تصورت أنك أنت يا عبد الله أنت في قبضة الجبار وأنت في قبضة القوي؟ الذين يستمتعون والذين يتسلون بتعذيب الآخرين وبضربهم وإيذائهم وتشريدهم والبطش بهم وإهلاكهم ظنا منهم أنهم أصحاب القدرة، هل تصور هؤلاء يوما ما أنهم في قبضة العزيز الجبار الذي لو أراد أن ينتقم منهم لأذلهم في الدنيا بين خلقه وفي الآخرة بين يديه؟ أبدا والله، إنما ذلك غاب عنهم. ولو أنهم استشعروا ذلك في حق الله وفي جنب الله لاختاروا أن يكونوا ترابا أو رمادا أو حيوانا، يختاروا أن يكونوا حيوانات، وألا يعذبهم الله تبارك وتعالى على شدة بطشهم وإيذائهم للمسلمين أو لبقية الخلق أو لبقية الخلق. فالمرء ينبغي عليه أن يستشعر أنه مهما بلغت قدرته فإن الله فوق قدرته، فوق قدرته وفوق قوته، لأنه القوي العزيز المتين سبحانه وتعالى. ولو يعلم الظالمون ما عند الله عز وجل من العقوبة ما فكر في ظلم أحد من خلقه، لو أن الظالم يعلم ما عند الله عز وجل من العقوبة ومن البطش والنكال ما فكر في يوم من قبل أن يظلم عبدا من عباده. ولكن لغياب الوازع الديني وتفريط الناس في جنب الله وعدم إيمانهم بالله وأسمائه وصفاته واستحضارهم لقدرة الله عز وجل عليهم يقعون ويتصورون أنهم جبابرة وأنه لا يستطيع أحد أبدا أن ينتقم منهم، خابوا وخسروا وظنوا بالله ظن السوء. إنما قدرة الخلق أجمعين لا تساوي شيئا بجنب قدرة الله عز وجل. قال خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك، على قدر قربه منك ومعيته لك بسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. فليجرؤ واحد منا أن يعصي الإله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه معه حيثما ذهب وأينما حل، هل يجرؤ واحد منا أن يقدم على معصية الله عز وجل وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم سره وعلانيته وأن الله مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أمره؟ الجواب لا، لمن كان عاقلا ولمن كان خائفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخوف منه والحياء منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي أفضل طبعة لكتاب الباعث الحثيث، هي الطبعة التي علق عليها الأخ علي الحلبي بتعليقات الشيخ نصر الدين الألباني، وربما لا تجد هذه الطبعة في مصر، ربما لا تجدها، وإن وجدتها هتجدها غالية جدا، يعني هي مجلدين بخمسين جنيه، مجلدين اثنين بخمسين جنيه، فأنت يكفيك أنك أنت تشتري النسخة اللي هي من ثلاثة جنيه، ها؟ يكفيك أنك تشتري النسخة دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجو بسط الأقوال وبيان حكم تهذيب اللحية التي تكون سائرة عند بعض الناس، خاصة أن هذا يطلب وتلح الحاجة إليه عند من يعملون بشركات الأدوية وغيرها. على أي حال، أمر تهذيب اللحية الأصل فيه الإطلاق وعدم الأخذ، هذا هو الأصل. والسلف، وأقول جمهور السلف رضي الله عنهم، على أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي رويت في اللحية وهي من طريق أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة قد وردت بألفاظ ساعدت لغويا وشرعيا على عدم الأخذ من اللحية، كقوله عليه الصلاة والسلام: أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وغيرها من الألفاظ. فهذه الألفاظ كلها تشعرك لغة وشرعا بأنه لا يجوز الأخذ منها، لأنه لا يجوز الأخذ منها. أما عبد الله بن عمر وهو من هو في الاتباع والالتزام بالأثر، بل هو قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري أنه قال: أطلقوا اللحى وحفروا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المجوس. قال البخاري: وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد، أو قال أخذ ما فضل، أي ما زاد عن ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه مع شدة التحري وتمسكه بالسنة لا يتصور أننا نقول إنه بفعله خالف السنة، لأنه لا علم له بالسنة، لأنه هو الذي روى هذا الحديث. يعني عبد الله بن عمر أحد رواة الأحاديث التي تحث على إيه؟ التي تحث على إطلاق اللحية. فلا يتصور أن عبد الله بن عمر روى الحديث وخالفه متعمدا، كما لا يتصور أن عبد الله بن عمر لم يفهم ما رواه، لأنه كان إماما فقيها، كان إماما فقيها، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال أهل العلم: إنما فعل ذلك عبد الله بن عمر لعلمه بجواز ذلك، لعلمه بجواز ذلك، ولو كان عبد الله يعلم أنه لا يجوز له ذلك لم يفعله، لما علم عنه من شدة التحري. وبعض الناس، أي بعض أهل العلم، ذهب إلى أن الصحابي إذا خالف بفعله مرويا فلا عبرة بفعله، يعني الصحابي إذا فعل فعلا يخالف ما رواه هو فلا عبرة بفعله، وظاهر النص يدل على أن عبد الله بن عمر خالف ما رواه، خالف ما رواه، لكن عبد الله بن عمر لم يكن متفردا بهذا، وإنما تابعه عليه أبو هريرة رضي الله عنه، كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. أبو الدرداء كان يأخذ من طولها وعرضها، وغير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من لحاهم، ولم ينقل إنكار من بعض الصحابة، فكأن الأمر شنه إجماع بين الصحابة أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. وحمل الإرخاء والإطلاق والعفو وغير ذلك ما لم تبلغ اللحية مبلغا عظيما حتى تكون سائرة غائرة. فالشيخ الألباني حفظه الله كان يتشدد في هذا الأمر أولا، كما نتشدد فيه نحن إلى الآن، إلى الآن. وإن كنت أقول بجواز الأخذ منها، إلا أنني لا أحب لنفسي إلا الإطلاق وعدم المتافة، ولا شك أن هذا هو الأصل. وإن الذي يقول بجواز الأخذ يقول باستحباب عدم الأخذ منها، فوكأنه خالف المستحب ولم يقع في الإثم، ولم يقع في الإثم. وهذا أمر وقع الخلاف فيه قديما، كما وقع الخلاف فيه حديثا. الشيخ الألباني مما يستغرب له جدا أنه يقول الآن، وغير ما كان عليه أولا، أنه يقول بوجوب الأخذ منها. ها؟ أيوة. كما قال بحرمة الأخذ منها، يقول الآن بوجوب الأخذ منها. وأنتم تعلمون أن من خالف الواجب فهو إيه؟ فهو آثم. ولا شك أن هذه الفتوى من شيخنا أعزه الله وأكرمه، مع بقية فتاويه التي خالف فيها علماء الأمة، لأنه عالم مجتهد فهو مأجور فيها، ولكنها غير ملزمة بإذن الله تبارك وتعالى. لا، هو في الحقيقة فعل أبي هريرة وأبو الدرداء ما له، ليست له علاقة بإيه؟ ليست له علاقة بالقبضة. وأنا سألت الشيخ سنة 83 شيخ الألباني، قلت هل يجوز للواحد أنه يأخذ من حياته؟ قال يعني السند اللي فعل عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال إذن اذهب إلى الحج والعمرة، لأن هو وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو إيه؟ أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر، لا شك أن هذا يعني زي رسول جفنا الله يكرمه. قال ابن حبان في مقدمة الصحيح: ومن روينا عنه في كتابنا هذا ممن قد ارتضيناه. قال: فهل هذا منه توثيق؟ هل هذا منه توثيق؟ نعم، هذا منه توثيق. ولكن القضية الآن، هل توثيق ابن حبان على هذا النحو أو غيره من أهل العلم؟ يعني مثلا لو قال الشافعي، لو قال الشافعي حدثني الثقة، حدثني الثقة، هل يلزم، هو طبعا ما ذكروش ولم يذكره، هل يلزم من ذلك أن هذا الثقة يكون ثقة عند بقية النقاد؟ ها؟ يعني لو قال الشافعي حدثني الثقة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي قال كيت وكيت وكيت، هل هذا الحديث يكون صحيحا لسند صحيح؟ لا، لا. إليه؟ لجهالة الراوي. لجهالة مين؟ أي لجهالة عين الراوي. طب أنت يا شافعي لما لم تذكرها؟ فربما يكون ثقة عندك ضعيفا عند إيه؟ عند غيرك، فيكون قول غيرك أرجح من قولك في هذا الراوي. ها؟ وبعدين يعني أنت نفسك تيجي تقول أما أنا عندي لي حتة خبر، تقول له عم يقول لك الخبر، وتقول له الخبر ده أنت سمعته من مين؟ لا لا لا، ده أنا سمعته من ثقة. يعني النقطة دي حط ضمنك بطاقة صيفي. تقول له طب بس أنا نفسي أعرف الثقة، ده الخبر حلو وجميل وانت سمع عن ثقة، ما الذي يمنعك ان تخبرني بهذا الثقة؟ فاذا سمى لك سمى كذابا، تقول له بقى انت ما لقيتش الا فلان ده، ده بالخبر ده لعلمك غير صحيح. ليه؟ لان فلان ده كذاب. يقول لك لا عندي ثقة. طب هو عندك ثقة لكن عند بقية من يعرفه ايه؟ كذاب او ضعيف او اخترق. ما هو انت لما توثق راوي وغيرك يضعفه تضعيفه اولى بالقبول من توثيقك انت. فاذا ضعف الراوي ناقد من النقاد فلا شك ان الذي ضعف عنده زيادة علم وخبر باحوال ذلك مين؟ احوال ذلك الراوي. ممن ايه؟ زي ما انت تيجي تقول ده فلان ده ما شاء الله عليه قتل ده صار صوام قوام مزكي متصدق بيعمل كيت وكيت وكيت لله عز وجل. يجي واحد يقول لك انت ما بلغت عنه نوع ان هو بيفعل كيت وكيت يا راجل اعوذ بالله ده لا يمكن. يقول لك طب تعالى بقى ونثبت لك. يروح ويثبت لك وانت فعلا تصدق بشهادة الشهود وبوجود القرائن والبينات انك انسان ده تائف جدا. طيب اللي عنده خبر بجرحه مش معاه زيادة علم وخبر عن هذا الراوي اكثر من اللي هو على ستر السلامة مش برضه؟ طيب فاذا قال ابن حبان حدثني من ارتضي انت حر انت حر ارتضي زي ما انت عارف لكن هو عندنا غير مرضي حتى تذكره. زي ما قالوا مثلا اذا روى ابو زرعة عن راوي فهو توثيق له. مش معنى ابو زرعة يعني لان ابو زرعة ده متشدد جدا في الرجال طيب وقد ثبت ان ابا زرعة روى عن الضعفاء باتفاق هتعمل ايه بقى؟ اما ان تقول قول ابي زرعة لا يلزمنا واما ان تقول ايه؟ واما ان تقول ان هذا الراوي وان كان ضعيفا عند النقاد الا انه عند ابي زرعة ايه؟ ثقة بس وخلاص انتهت القضية. فضلا ان ابن حبان معروف بالتسابق هو زيه زي الحاكم وزي ابن اعتبار وغيرهم من المعروفين بالتساهل في ايه؟ بالتساهل في التوثيق ولذلك ابن خزيمة اعلى رتبة في التوثيق من ابن حبان. طب ممكن حد يسأل السؤال ده جوابنا بس الكتاب ده على فكرة مرهون بإجابة سؤال فاللي هيجاوبه هياخد الكتاب ده. فممكن حد يسألني انا سؤال ممكن السؤال ده بسيط شوية انا ممكن اعيد الدرس لو قلت له اعيد الدرس اعيده او كمان النصف القيم والله خسارة يا شيخ ابراهيم رجعوا عندكم كتاب صغير من كاس متعظم السنة ماشي الحال كده انتهينا من السؤال بتاع ابن حبان. معروف بالتسامح. ما حكم المرء اذا ادركه الامام بقى في الركوع هل يحسب له ركعه ام لا؟ يحسب له ركعه على مذهب من قال بوجوب قراءه الفاتحه وبعدم وجوب قراءه الفاتحه يعني على المذهبين تحسب له ركعه الا عند الظاهريه فانهم قالوا لا تحسب له ركعه الا بقراءه ايه؟ إلا بقراءة الفاتحة. وأما الشافعي الذي اشترط وأوجب قراءة الفاتحة قال وإذا أدرك المأموم الإمام في الركوع تحسب له ركعة لفوات المحل أي لفوات محل مين؟ لفوات محل الفاتحة ما حكم المرء إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير هل تحسب له صلاة جماعة أم لا؟ ماذا الجمهور انها تحسب له ايه؟ ان هذه له جماعه. وبعض اهل العلم قالوا ليست له جماعه الا بادراك الركعه كامله. ارجو ان تدلنا على كتاب متوافر في الكتب عن اداب طالب العلم. على اية حال يعني اعظم كتاب في ذلك وان كانت كل الكتب يعني فيها فوائد ومنفعه عظيمه التي صنفت في هذا الباب في كتاب مجلدين للخطيب البغدادي اسمه ايه؟ اسمه الجامع لآداب الراوي والسامع وفي كتاب لابن جماعة اسمه ايه؟ آداب العالم والمتعلم، آداب العالم أو تذكرة السامع في آداب العالم والمتعلم. قال: إذا أصيب المسلم بالحياء المذموم والذي لا يجعل المسلم ينكر المنكر الذي يراه حياء ممن أمامه، بأن يستحي أن ينكر على من يغتاب أو ينوم ومن يشرب السجائر وعلى أقارب المتبرجات، فكيف السبيل للخلاص من هذا الحياء المذموم الذي من أسباب الحياء الجبلي الذي جبلني الله عز وجل عليه؟ لا، ده مش حياء، ده مش حياء، ده اسمه ضعف، هو لماء الضعف، مش ده حياء، ده لا هو حياء شرعي ولا هو حياء عقلي، إنما هو حياء عرفي وليس في مباح إنما هو في محرم. ولذلك ينبغي على المرء أن يدرب نفسه على إنكار المنكر، يدرب نفسه واحدة بواحدة. هل السنة في اللقاء بين المسلمين هي المصافحة أم تقبيل الأكتاف؟ لا شك أنها المصافحة، السنة هي المصافحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقبل القادمة بين عينيه، يعني يقبله في جنات كما قبل جعفر وقبل الحسن والحسين وغيره. الأخ بيقول يعني هل الحصول على شهادة نحو الأمية دون أن يعرف الإنسان القراءة والكتابة للحصول على عمل، هل هذا مشروع؟ هل هذا مشروع؟ بلا شك أن الإنسان لو ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، بلا شك أن هذا من باب الغش، أن هذا من باب الغش، وربما يلزم لهذا العمل أن تكون قارئا وكاتبا، فكيف تحصل على الشهادة؟ والمسلمين دول مش هيبطلوا بقى ومش هيلموا الدور أبدا. قال: زوجتي والحمد لله مختمرة ومتحجبة، ولما رأى منها مديروها ذلك أقعدوها في بيتها على أن يصلها راتبها وهي في بيتها، خوفا من إفساد زميلاتها في العمل كما يقولون. ماشي، فهل مالها وراتبها هذا فيه شبهة؟ مع العلم أن الموظفات في العمل لا يقومون بعمل شيء، لا شبهة فيه، لا شبهة في هذا الراتب، ويريد يعملون مع كل الإخوة والأخوات. خلينا نتفرغ لفرغ العلم، لأن هو الأصل كفالة أبناء الدولة، يعني الأصل كفالة أبناء المسلمين، فتبارك إما بأن يعملوا، هي الدولة دي مطالبة بشيء من اثنين، أو مطالبة بالاثنين معا، أن توفر لك العمل حتى تحصل أنت على الراتب، وإن كنت عاجزا عن العمل وفرت لك راتبا بغير عمل مقابل لأجل أن تتعايش منه. فأنت في كل الأحوال ستأخذ إيه؟ ستأخذ الراتب، فإذا كنت قادرا فتيا على أن تعمل، ولكن الحكومة سألت لك روح مش عايزينك، لأن تخرب الدنيا علينا خلاص، في مقابل أن أنا أمنع الخراب ده والفساد ده، الدنيا إيه؟ الدنيا راتب، فلا شيء عليها. هل أتقدم للتعليم في معهد الجمعية الشرعية علما بأن معهد بأن هذا هذا المسجد تم الاكتفاء؟ يعني هو عايز يقول يعني هل يعني يمكن يقدم للمعهد أداة بعض الجمعية الشرعية؟ لأن المعهد ده قالوا لنا إحنا خلاص قفلنا الباب، يعني خدت بالك؟ على أي حال لا غضبة قط بأن تذهب إلى معهد الجمعية الشرعية. أنت يعني بتسأل السؤال ده كأنك عايز تقول إيه؟ يعني يمكن لي أن أنا أتعامل مع اليهود النصارى؟ ها؟ يعني السؤال كده يوحي بشيء من هذا يعني. إيه أنا بروح معهد الجمعية الشرعية؟ واللي هو بقى إيه معهد أنصار السنة ده لا يخطئ قط. خدت بالك؟ ومعهد الجمعية الشرعية كله خطأ فخطأ؟ أبداً. الأمر متعلق بالمدرس. الأمر متعلق بإيه؟ بالمدرس. هنا وهناك وفي كل مكان، فتلقى الحق لا يعرف لا بالرجال ولا بالجماعات، إنما يعرف إيه؟ يعرف الناس باتباع الحق. فأنت منين ما كنت، منين ما كنت ستسمع كلاما، فإن كان حقا فاعتقده واعمل به، وإن كان غير ذلك فرده بأدب على قائله. هل زيادة كلها في النار إلا واحدة صحيحة؟ اللي هو في حديث اختلاف الفرق الثاني، السائل أنت؟ طبعا يا أمير المتحف، لأن ما يجيش التعب إلا منك. طبعا زيادة حديث زيادة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث بهذا التمام وزيادة في الحديث. ما هو الحديث؟ ما هو بيسأل الزيادة؟ لا بيسأل الزيادة دي كلها في النار إلا واحدة صحيحة، يعني هي موجودة في الحديث بس صحيحة ولا صحيحة؟ هي موجودة في الحديث، لا ليس زيادة. هل يجوز الطواف في رداء فانيلا بها رسوم فرعونية آلهة وغيرها؟ يعني آلهة فرعونية. هو بلا شك أن الصلاة تجزي على هذا النحو، الصلاة على هذا النحو تجزي وإن كانت في غاية الكراهة، وإن كانت في غاية الكراهة، كما لو صلى الرجل في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مسروق فلا شك أن الصلاة صحيحة ومجزئة، ولكن لا أجر له فيها لأنها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب احنا نكتفي يا اخوانا بالقدر ده، ان شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.